إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حديثنا اليوم عن القوة والثبات في مواجهة التحديات، القوة والثبات في مواجهة التحديات، وما أحوجنا في هذه الأيام وما أحوج هذه الأمة إلى القوة والثبات. فبالقوة والثبات مكن الله عز وجل لسلف هذه الأمة، وبالقوة والثبات ينتصر جند الله عز وجل في كل زمان. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كانت لهم الغلبة علينا، لأنهم أكثر منا عدة وعتادا. فالمعركة في الإسلام ليست كبقية الأمم، المعركة في الإسلام معركة توبة وإيمان، معركة إصلاح قلب وإصلاح سريرة قبل أن تكون معركة سلاح. وهذا الذي فهمه سلف هذه الأمة، وهذا الذي سار عليه أتباع الأنبياء عبر تاريخ النبوات. حين بعث موسى عليه السلام إلى مصر، وأتى إلى مصر ورأى الفساد والظلم، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. فهو رأى فيهم ظلما وفسادا، فكان يرجو من الله عز وجل أن تنتصر الفئة المؤمنة وأن يسود الإسلام في الأرض. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أجيبت دعوتكما فاستقيما. فإذا استقمت انتصرت على عدوك، إذا استقمت أصلح الله عز وجل أحوال البلاد والعباد. فالذي نحتاجه هو الاستقامة، أما النصر المادي، النصر العسكري، ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أهل غزة وأن ينصرهم على عدوهم، فهذا النصر المادي والنصر العسكري ليس الغاية في ديننا، ليس القضية الجوهرية، وإنما القضية الجوهرية والغاية إصلاح النفس وإصلاح الأمة، وبعد ذلك يأتي أي نصر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله عز وجل فإن النصر يأتي في لحظة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليحصل التمحيص، ليحصل العودة إلى الله عز وجل. فإذا عادت الفئة المؤمنة إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه ينصرها، وإن الله سبحانه يمكن لها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. التجارة أن تعمل صالحا، التجارة أن توفق للجنة، هذه هي التجارة. أما النصر فليست مهمتك، يمتن الله عز وجل به على عباده متى شاء وكيف شاء، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، وأخرى نحن نحبها، نحن نريدها، نحن نرجوها، لكنها ليست الغاية. الغاية تمت قبل هذه الآية، الغاية أن أعمل صالحا، الغاية أن أصلح من نفسي وممن حولي، وبعد ذلك النصر هذا نحبه لأننا بشر، لكنه ليس غاية في ذاته. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فغايتنا في هذه الحياة أن نؤدي ما علينا، والنصر يأتي متى شاء الله كيف ما شاء. وفي ضوء هذا نفهم ونستوعب أن امرأة مؤمنة تصلي في قعر بيتها وتقرأ كتاب ربها، هذه أدت ما عليها، هذه نصرت الأمة، هذه نصر للأمة. في المقابل رجل خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، خرج ليجاهد في سبيل الله، لكن اقترنت نيته هذه الطيبة بنية أخرى، وهي أن يذكر بين الناس بأنه مجاهد، بأنه قوي، بأنه صاحب بأس. هذا وإن انتصر على عدوه إلا أنه لم يقدم شيئا للأمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله عز وجل والذكر بين الناس بأنه مجاهد، بأنه صاحب بأس، ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فهذا رجل عمل عملا عظيما، لكن نفع الأمة ليس بعمل يختلط فيه رياء، ليس بعمل يبدو نصرا لكنه في الواقع اختلط بحظ دنيا. فالمسلم إذا استوعب أن غاية وجوده في هذه الحياة تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، لو استوعب هذا لعلم أن النصر يأتي بطاعته لربه، يأتي بأداء الحق الذي عليه أينما كان وأيا كانت مهمته. إذا استوعب هذا علم أن هزيمة هذه الأمة تأتي من ذنب الخلوات، من الذنب الذي يفعله في السر، من الذنب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ذنب الخلوات، ذنب السر تهزم به الأمة، طاعة الخلوات وقيام الليل والعمل الصالح تنتصر به الأمة. هذا الذي فهمه سلف هذه الأمة، وهذا الذي سار عليه أتباع الأنبياء عبر كل تاريخ النبوات. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، تستقم على أمر الله عز وجل يأتي النصر، تأتي الأخرى التي نحبها وأخرى تحبونها، أما الغاية هي أن أصلح من نفسي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أدعو لأهل غزة وأنا مهمل في صلاتي، ما فعلت شيئا، أدعو بالنصر وأحزن على حال إخواننا وأنا مقصر في طاعتي لربي، ما أديت شيئا. فالذي يريد أن تنتصر أمته يفعل ما أمر الله عز وجل في سره وعلانيته، بهذا تنتصر هذه الأمة، وبهذا يمكن الله عز وجل لهذه الأمة. فإسباغ الوضوء على المكاره، أتوضأ جيدا في البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، أصلي في مسجدي وليس في بيتي، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا هو الجهاد، هذا الذي تنتصر به الأمة. وتخيل حال العالم في زمان النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان البيزنطيون يحتلون شمال أفريقيا كاملة طوال 600 عام، 6 قرون كاملة يحتلون شمال أفريقيا. يأتي جيل الصحابة، جيل الصحابة الذين ليس لهم عدة ولا عتاد مقارنة بهؤلاء، فيدخل الصحابة إلى هذه البلاد الطيبة، ويفر المحتل بلا عودة. بأي قوة دخلوا؟ بقوة الإيمان والثبات والطاعة. حتى إن أحد الكتاب السريان في ذاك الزمن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهذه الكلمة التي قالها موجودة حتى الآن، قال: لقد رأيت جنديا بيزنطيا يفر بكامل عدته وعتاده من أمام جندي مسلم بلا سرج ولا درع، ليس معه درع وليس على دابته سرج، والجندي يفر بكامل عدته. فقال هذا السرياني لهذا الجندي البيزنطي: تفر من أمامه، تفر منه وأنت بكامل عدتك؟ قال: كلما ألقيت عليه سهما تلقاه بقمه، لا يعبأ بالدنيا، غايته نصر دينه، غايته أن ينتصر هذا الدين. بهذا انتصر هذا الجيل، وبهذا مكن الله عز وجل، وبهذا أصبحت بلادنا مسلمة بفضل الله عز وجل علينا، بثبات الجيل الأول وقوة الجيل الأول. وهذا يذكرنا بحديث عباد ابن بشر في غزوة ذات الرقاع، حين كان يقوم الليل فأحد الكفار رماه بسهم، فنزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بثان وثالث، فانتبه عمار ابن ياسر رضي الله عنهم جميعا، فقال: ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في صورة لم أحب أن أقطعها. كان يعيش مع كتاب الله عز وجل. هذا الخشوع وهذا التدبر وهذا الالتزام بأمر الله عز وجل هو الذي مكن الله به عباده المؤمنين، ويمكن لعباده المؤمنين في كل جيل بالقوة والثبات والانتصار. فعلينا أن نستوعب أن النصر يأتي من هنا، النصر يأتي من بيوتنا، النصر يأتي بالحفاظ على الصلاة على وقتها، النصر يأتي بالعمل الصالح الذي يهمل في صلاته. أما سمعت قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين؟ أي تحذير أعظم من هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمسلم يلتزم بأداء حق ربه عليه، بهذا ينتصر وتنتصر أمته. وإذا قصر حصلت الفتنة، المعصية تؤدي إلى هزيمة، المعصية تؤدي إلى تأخر النصر، المعصية تؤدي إلى ضعف هذه الأمة. ولا يستصغرن مسلما معصية، لا تستصغر معصية. فالنصر يوم أحد تأخر لمعصية بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لما حصل هذا تأخر النصر يوم أحد. فإياك أن تستصغر معصية في تأخر النصر، وإياك أن تستصغر طاعة أو ذكرا أو عبادة لله عز وجل في حصول النصر. فنحن ننتصر بطاعة ربنا، ونضعف بالبعد عن الله عز وجل. والمؤمن يلتفت إلى من حوله، يلتفت إلى أهل بيته، إلى عائلته، إلى من يعرف هل هناك مقصر في طاعته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل هناك مقصرة في حجابها في بيتي، في عائلتي، في من أعرف؟ أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قصرت في حجابها لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالأمر عظيم. دائما أتعهد من أعرف بالعمل الصالح والحظ على ذلك. بهذا والله يأتي الذي نحب، يأتي نصر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من نظر في حال هذه الأمة وتدبر كتاب ربه عز وجل عرف أسباب النصر وعرف أسباب تأخر النصر. من نظر وتدبر وقرأ عرف كيف ننتصر، وعرف كيف تطمئن القلوب، وكيف تطمئن الأنفس، وكيف تثلج الصدور. فوالله إن الجراح كثيرة، وإن الألم يعتصر كل مسلم يغار على دينه ويغار على أمته. لكن الله عز وجل علمنا الثبات، وعلمنا أن نقتدي بمن سلف. تخيلوا حال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يبشرهم بفتح مصر وفتح الشام وفتح العراق، يبشرهم بهذه الفتوح العظيمة، وهم في هذه الأجواء الإيمانية يأتي جيش الأحزاب، تأتي جيوش المشركين تحاصر المدينة من كل ناحية. المدينة بين لابتين، بين جبلين عظيمين ليس لها إلا مدخل من أعلى ومدخل من أسفل. من أسفل كان هناك يهود بني قريظة، فأتت جيوش الأحزاب من الناحية الشمالية. لم يكن يفصل بينهم وبين دخول المدينة وقتل من فيها إلا خندق. خندق يعني أيام يعبرون بمنتهى السهولة، أو الحصار وحده كاف. وفي هذه الأثناء وكعادتهم يغدر يهود بني قريظة، كعادتهم عبر الزمن يغدرون بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبلون بأن تأتي جيوش الأحزاب من الناحية الجنوبية. تخيل هذه الأجواء، تخيل صحابة بشروا بفتح الدنيا والنصر على عدوهم أصبحوا محاصرين هذا الحصار. لكن ماذا كان حالهم مع الله عز وجل؟ ماذا كان قدر ثباتهم في هذه الأجواء؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سلموا وعلموا أن في هذا النصر، وعلموا أن في هذا التمكين، لأنهم يعرفون سنة الله في خلقه، يعرفون أن التمحيص يأتي بعده النصر. فعندما سلموا لأمر الله عز وجل وفعلوا ما عليهم، أرسل الله عز وجل جندا من السماء وأرسل ريحا فاقتلعت جيش الأحزاب فهربوا بلا عودة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. عندما عملت ما علي وسلمت لأمر الله عز وجل يأتي النصر، يأتي التمكين، يأتي التوفيق لهذه الأمة. فهذا الذي فهمه الصحابة وهذا الذي به انتصروا، أن أسلم أمري كله لله عز وجل وأعلم أنه ليس هناك ذرة في هذا الكون إلا تسير بعلم الله عز وجل ومشيئته وإرادته. ليس هناك بلاء ولا مصيبة ولا فتنة ولا مرض ولا أي قدر من الأقدار إلا ويسير بتقدير الله عز وجل وعلمه ومشيئته وحكمته. فإذا علمت هذا فوضت أمري لله وفعلت ما علي وقدمت ما هو مطلوب مني في مكاني، قدمت ما هو مطلوب مني في حالي في مهنتي، هذا هو الجهاد وهذا الذي به يصلح حال الأمة. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، اللهم إنا نسألك أن تنصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة، اللهم احفظهم وأمنهم، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم اليهود، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزلهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اخزلهم، اللهم كفر قتلاهم، اللهم اغفر لنا خطأنا وضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم ارض عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم أعنا على أداء الحقوق على وجهها. اللهم يا رب ارض عنا واغفر خطأنا وعمدنا وإسرافنا وجهلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لكل مسلم له حق علينا. اللهم بارك في كل من سعى في عمارة هذا المسجد، اللهم بارك في كل من سيسعى في عمارة هذا المسجد. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم بارك في أهل هذا المسجد. اللهم ربنا لك الحمد والشكر والفضل والثناء والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.